الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. جيد، ما زلنا في تعارض الأدلة، وقلنا بأن التعارض تارة يكون بين دليلين محرزين، بين الأدلة المحرزة، وأخرى بين أصلين عمليين، وأخرى بين أصل عملي ودليل محرز. وبينا التعارض بين الأدلة المحرزة، وقلنا إذا كان هناك تعارض بين دليلين لفظيين. اليوم نحاول أن نبين حالة التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر، أو ليس فقط دليل لفظي ودليل نوع آخر، بل من غير الأدلة اللفظية، دليلين من غير الأدلة اللفظية. في الحالة الأولى، هل يمكن أن نفرض تعارض بين دليل لفظي قطعي مع دليل عقلي قطعي؟ هنا أيضا نقول من المستحيل أن نفرض هكذا تعارض. لماذا؟ لأن الدليل اللفظي القطعي هذا معناه أنه هذا صادر وغير قابل للتأويل ونص من المعصوم سلام الله عليه، والمعصوم لا يخالف العقل القطعي قطعا، فلذلك لا يمكن أن نفترض هكذا دليل. افتراضنا هكذا دليل يلزم من ذلك أن يكون لا سمح الله تكذيب للمعصوم، وهو باطل مستحيل، خلاف العصمة. فإذا دليل لفظي عقلي لا يمكن أن يتعارض مع دليل عقلي قطعي. لذلك يقول علماؤنا الأعلام أيدهم الله أن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية. هذا ليس فقط القاعدة تكذبه أو يؤدي إلى تكذيب المعصوم، بل حتى بالاستقراء. نستقرأ الآن، ولكن إذا يعني لا يمكن أن نأتي بهكذا تعارض. جيد، الحالة الثانية، إذا كان هناك تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا. هنا ما الذي نقدمه؟ دليل لفظي ودليل آخر. هذا الدليل اللفظي هو دليل لفظي قد يكون قطعي قد يكون غير قطعي ولكنه حجة، ودليل آخر اللي هو لا هو قطعي ولا لفظي. فهنا ماذا نصنع؟ نقدم الدليل اللفظي الحجة على الدليل الآخر، أما الدليل غير اللفظي فهو ما دام لم يؤدي إلى القاطع فهو ليس بحجة. يعني انظروا، نوضح هذه الفكرة. باعتبار أن الدليل اللفظي ثبتت حجيته بواسطة الشرع، وإلا هو بحد ذاته هو ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن المعصوم بدليل قطعي خبرني بأن أأخذ بكلام الثقات مثلا، هذا أنطاني سواليا حجة، لما سوى حجة فإذن يمكنني التعبد به، أما الدليل غير اللفظي وليس بقطعي فهذاك يبقى على ظنيته إلى أن يأتي دليل آخر قوي عقلي قطعي، أو دليل من الشارع قطعي على اعتباره. زين، إذا الحالة الثالثة، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا، عندنا دليل لفظي ولكن مو صريح، وعندنا دليل عقلي قطعي، هنا ماذا نقدم؟ هنا نقدم الدليل العقلي القطعي بعد. لماذا يقدم؟ باعتبار أنه ما دام ذاك غير صريح فقابل للتأويل، مثل ما قلنا في الدروس الماضية، لو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا قلنا لا يمكن وتستحيل الرؤية للذات المقدسة للإله تبارك وتعالى، فهنا ناظرة تنتظر يد الله فوق أيديهم. القرآن خو نص قطعي أو أصل محتوى قطعي، ولكنه نص ظاهري، وعندنا دليل قطعي عقلي بنفي الجسمية عن الله تبارك وتعالى، فنقدم الدليل القطعي على الدليل اللفظي غير الصريح. زين، الحالة الرابعة، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية، إذا عدنا دليلين ولكن كلاهما غير لفظي، وهذان الدليلان من المستحيل أن يكون كل منهما ماذا؟ قطعيا. فإذا من المستحيل أن يكون ذلك، لماذا لا يكون كلاهما قطعيان؟ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض. فإذا لم يكن كلاهما قطعيان فأحدهما قطعي والآخر غير قطعي، نأخذ بالدليل القطعي. إذن صار عندنا حالات التعارض الأخرى 4 حالات، حالة التعارض بين دليل لفظي قطعي ودليل عقلي قطعي، هذه الحالة قلنا فرضها مستحيل لأنه يؤدي إلى تكذيب المعصوم. الحالة الثانية بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظي ولا قطعي، نقدم الدليل اللفظي باعتباره حجة. والحالة الثالثة، إذا تعارض دليل لفظي غير صريح مع دليل قطعي، نقدم الدليل القطعي. والحالة الرابعة، إذا كان عندنا تعارض بين دليلان من الأدلة غير اللفظية لا يمكن أن يكون قطعيين، فإذا كان أحدهما قطعي نقدم القطعي. نطبق حالات التعارض الأخرى وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية. هذا ماذا؟ يعني يقول لو فرضنا هكذا حالات، ما هو العمل؟ يقول لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. أولا، الدليل اللفظي القطعي بعد نفاه لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لا يمكن فرض التعارض، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم وتخطئته، وهو مستحيل، خلاف العصمة وخلاف الحكمة الإلهية إذا كان هكذا دليل. لذلك فإذا لاحظنا أو توهمنا وجود هكذا دليل ينبغي لنا أن نرجع إلى المقدمات، نلاحظ أن أحدهما غير قطعي. ولهذا يقول علماء الشريعة أن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية، يؤدي إلى تكذيب المعصوم وهذا باطل. وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحاسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة. يعني هذه مو فقط مسألة عقلية، لا، بل حتى استقرائية. يعني لا يمكن توفر هكذا أو وجود هكذا دليل، فإنها جميعا تتفق مع العقل، يعني الكتاب والسنة، ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. ما عندنا هكذا، أي من الكتاب والسنة لا يمكن فرضه، أصلا لا يمكن فرض التقاطع والتعارض مع العقل إذا كانت قطعية. جيد. ثانيا، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي، هذا أولا، ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا. دليل آخر، فرض دليل عقلي، ليس لفظيا، مو لفظي بعد دليل عقلي، ولا قطعيا، يكون ظني مثلا هذا الدليل العقلي. قدمنا، ما الذي نقدم؟ كما قلنا الدليل، قدمنا الدليل اللفظي. لماذا؟ لأنه حجة. هذا صحيح، هو مو قطعي، ولكن كما قلنا الشارع رفعه وجعله حجة. وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القاطع. فإذن نعتني بالأدلة غير اللفظية التي تكون قطعية دون غيرها. ثالثا، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا، دليل لفظي ولكن غير قطعي، وعرض دليل صريح قطعي، قدم العقلي على اللفظي، بعد هنا نقدم العقلي باعتبار القطع والقطع حجة، لأن العقل يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، لأن الدليل العقلي يورثنا العلم. وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، صحيح هو هم يدل ولكن يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه. يعني الشارع خلى قاعدة، إذا لم نحصل العلم، إذا لم نحصل العلم نأخذ بهذا الدليل الشرعي الذي هو جعله الشارع بمثابة العلم. ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم، فإذا صار عندنا علم بعد انتفى موضوع الدليل اللفظي غير القطعي، نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر. فإذا كان هناك رواية وعندنا دليل قطعي، نقول أن المعصوم سلام الله عليه لم يرد هذا المعنى الذي افترضناه متعارضا، الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور. بعد ما نأخذ بالظهور. رابعا، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية، عندنا دليلين مو لفظيا، فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا. إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية، بعد هذا لا يمكن أن يكون قطعيا، لأنه نفس الحالة السابقة تؤدي إلى التكذيب، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض وهو باطل. وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي. جيد. إذن هذه انتهينا الآن من القسم الأول، اللي هي حالات التعارض بين الأدلة المحرزة. الآن عندنا التعارض بين الأصول. بين الأصول يقول، وهي الحالة المفترضة للتعارض هو أن يتعارض الاستصحاب مع أي شيء؟ مع الاحتياط، الاستصحاب، العفو، مع البراءة، مع البراءة الشرعية. مثل أي شيء؟ يقول مثلا نحن في شهر رمضان نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان إلى غروب الشمس، ولكن نشك في بقاء الوجوب من الغروب إلى غياب الحمرة، لأن عندنا سقوط القرص، غياب القرص، وعندنا بقاء حمرة. هذه الحمرة أيضا 10 دقائق، ربع ساعة، بعد ذلك تذهب. فهنا نشك في أن هل هذا الوقت، هذا المقطع الزمني، هل هو داخل في ضمن الوجوب أم لا، خارج عنه؟ الاستصحاب يحاول أن يجر الوجوب إلى الحمرة. أما البراءة الشرعية فتقول هذا هو نوع آخر، فيكون عندنا شك بدوي، فإذا كان شك بدوي نجري فيه البراءة. فهنا التعارض يكون بين الاستصحاب وبين البراءة. خلي نطبق. التعارض بين الأصول، وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب. تعارض البراءة مع الاستصحاب. أخذنا البراءة تأتي في الشك البدوي، والاستصحاب أيضا أخذنا يقين سابق وشك لاحق ووحدة موضوع نستصحب. ومثالها أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان، هذا عندنا علم به، حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، لأنه حالة سقوط القرص هذا غروب، ثم تظهر حمرة، هذه الحمرة تبقى فترة من الزمن. ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب، عندنا قطع بالوجوب أولا، والشك في بقائه ثانيا، ونشك في أن هذا الوجوب الأول هل هو ما زال باقيا أم لا. وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب، هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة. هذه الحالة أيضا إذا نظرنا لها نلاحظ أنها ضمن البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف، بعد تشك في أن باعتبار شيء آخر أنه هذه الحمرة هل يبقى الوجوب عليها، تحتاج إلى وجوب أم لا، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، لأنه هنا العلم الإجمالي انحل إلى شبهة بدوية وأيضا علم تفصيلي وشك بدوي. وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟ هنا عندنا تعارض، الاستصحاب يقول باقي الوجوب، والبراءة تقول لا ما عندنا وجوب، فماذا نأخذ هنا؟ يقول السيد الشهيد هنا نأخذ الاستصحاب ونقدمه على البراءة. لماذا؟ لأن الاستصحاب حاكم على البراءة، باعتبار أن البراءة تنظر إلى مسألة الشك البدوي، أما الاستصحاب فيبقى محافظ على العلم الإجمالي، يعني هل هذا العلم انحل أم لم ينحل. فالاستصحاب، فالبراءة تقول أنه هذا انحلال العلم الإجمالي، أما الاستصحاب يقول لا هذا شك آخر لما قطعنا به، فينبغي علينا أن نجري الاستصحاب فيه نطبق. والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين، لأن دليل الاستصحاب أقوى. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، حاكم على أصل دليل البراءة. إذا تذكرون الحكومة مثل ما قلنا المستطيع يجب الحج عليه والمديون غير مستطيع، قلنا هنا الدليل الثاني أن المديون غير مستطيع هو حاكم على الأول. هنا أيضا باعتبار إذا كان عندك يقين وشككت في بقائه فابق على ذلك اليقين. بعد هنا لا يأتي الدور إلى الشك البدوي لأنه عند يقين سابق. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون، وموضوعه كل ما لا يعلم. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك، لأنه ذاك رفع ما لا يعلمون وهنا عندنا علم، ويفترض كأنه اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. هنا يرفع ذلك الموضوع. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا. هنا بعد لا يكون كوجوب جديد، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة لأنه ينفي موضوع البراءة. موضوع البراءة ما هو؟ ما لا يعلمون. ودليل الاستصحاب عندك يقين سابق. أما النوع الأخير وهو التعارض بين النوعين فهذا ما سيأتي الحديث عنه في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.